الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالحديث الذي في هذه الليلة، فهنا أحد الإخوة يقول: كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الحلف بغير الله ويقع فيه؟ وذكر أنني قلت إن هذا الرجل أتى بزيادة خالف فيها من هو أوثق منه، ويبدو لي والله أعلم، طبعا الرجل هو إسماعيل بن جعفر كما هو معروف معنا في الدرس الماضي، فالذي يظهر والله أعلم أن بعض الإخوة ما يعرف معنى المخالفة، والكلام الذي قلته ما مدلوله. فأنا قصدت إن هذا الحديث أتى به مسلم رحمه الله تعالى بعد أن جاء بالحديث الأصل، وهو حديث طلحة من رواية مالك بن أنس الإمام رحمه الله تعالى. ورواية مالك ليس فيها هذه الزيادة أفلح وأبيه انصدق، وإنما أفلح انصدق. وقلنا إن هذه الزيادة وهي الحلف بغير الله جل وعلا إنما أتى بها هذا الراوي إسماعيل بن جعفر، ومع كونه ثقة فإن الثقة قد يخطئ ويعرف خطأه بمقارنته بمن شاركه في تلك الرواية. فنحن سبرنا هذا الحديث من جميع طرقه، سواء من طريق طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه، أو من طرق صحابة آخرين كأنس بن مالك وابن عباس وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فوجدنا أن هذا الحديث ليست فيه هذه اللحظة المشكلة، وهي وأبيه التي تقتضي الحلف بغير الله جل وعلا. ففي الدرس الماضي قلنا إن إسماعيل بن جعفر خالف الإمام مالك في هذه اللحظة، ورواية الإمام مالك مقدمة على رواية إسماعيل بن جعفر، وبخاصة أن صنيع مسلم رحمه الله يدل حينما قدم رواية الإمام مالك على أنها هي المقدمة عنده، وأخر رواية إسماعيل بن جعفر لأنه أتى بها متابعة. ومما يعني لم أذكره في المرة الماضية أن هذا الصنيع من مسلم رحمه الله يفهم منه بعض الناس أن مسلما حينما ذكر في المقدمة أنه يذكر علل الأحاديث قصد مثل هذا الصنيع، فيقول طبعا، وهذه الدعوة أثارها بعض الباحثين في جامعة أم القرى في رسالة له، وذكر سابقا أن الشيخ ربيع حفظه الله قد رد عليه في كتاب حول هذه القضية. يقول إن مسلما رحمه الله قد وفى بشرطه الذي ذكره في المقدمة، وهو أنه يبين علل الأحاديث. كيف وفى بشرطه؟ يقول إنه حينما يأتي بالحديث من أكثر من طريق يقدم الطريق التي اختارها وهي السالمة من العلل، أو التي رجحها على غيرها، ثم يتبعها بالطرق التي يراها معلولة. فتلك الطرق التي يأتي بها بعد ذلك ليس قصد مسلم من إرادها أنها صحيحة على شرطه، وإنما قصده أن يبين أن هذه الطرق فيها من العلة كيف وكيف، وهي العلل التي تظهر بمقارنتها بالطريق السابقة. ويمكن أن يمثل على هذا بهذا الحديث، يقول: مسلم قدم رواية الإمام مالك وليس فيها وأبيه، ثم وهي الرواية التي اختارها، ثم أتى بعد ذلك برواية إسماعيل بن جعفر كمتابعة ليبين أن إسماعيل بن جعفر قد أخطأ في هذه الزيادة التي زادها. فعلى كل حال هذه دعوة وتفتقر إلى دليل، فمسلم رحمه الله لم ينص على هذا في مقدمته، وكونه يذكر أنه يبين علل الأحاديث هذا تقدم الكلام عنه في المقدمة من خلال ذكر كلام تلميذه ابن سفيان وكلام الحاكم وكلام البيهقي وكلام القاضي عياض فقلنا إن كلام الحاكم وكلام البيهقي اعتمد فيه على كلام تلميذ مسلم حينما ذكر أن مسلما رحمه الله صنف الصحيح وأخرج فيه الروايات التي يرى أنها صحيحة ولا مطعن فيها، وصنف كتابا آخر أخرج فيه عن ذلك الضرب الذين ذكرهم مثل يزيد بن أبي زياد وليث بن أبي سليم وهذا الضرب من الناس. وأما روايات المتروكين فإنه لا يعرج عليها. فإذا مسلم رحمه الله حينما يذكر مثل هذا الكلام وهو بيان علل الأحاديث ينصرف الكلام إلى الحديث إلى القسم الذي أوجع فيه روايات مثل يزيد بن أبي زياد وليث بن أبي سليم. بقيت مسألة وهي أن بعض الناس يستشكل أن مسلم رحمه الله أورد في كتابه الصحيح روايات أمثال هؤلاء يزيد بن أبي زياد وليث بن أبي سليم وأمثالهم، فالجواب أنه لم يخرج أحاديث هؤلاء إلا في الشواهد والمتابعات ولم يقصد الاحتجاج بها، وكلامه في المقدمة ينصرف إلى الاحتجاج بأحاديث أمثال هؤلاء. أما كونه يريدهم في الشواهد والمتابعات فهذا أمر آخر لا يدخل في كلام مسلم الذي سبق إراده. على كل حال يعني استرجاع ما مضى دائما فيه شيء من التكرار، لكن أحيانا لا بد من ذكره حال وجود مناسبة، والمناسبة ها هنا هذه الدعوة التي أثارها من أثارها، ونقول إنها دعوة كما أنها تفتقر إلى الدليل فهي أيضا مظنة الكلام في صحيح مسلم، بما نرجو من طلبة العلم أن يتنبهوا له وأن يرضوا بأنفسهم عنه، لأننا لو قلنا هذا معنى ذلك أننا سنعزل كثيرا من الأحاديث من حيز الصحيح، ونقول هذه الأحاديث أوردها مسلم للإعلان لا للاحتجاج، وهذه يعني مسألة خطيرة جدا، فمعنى ذلك انتقاص عدد الصحيح من صحيح مسلم، وكما قلت أنها كما أنها دعوة تفتقر إلى الدليل فهي أيضا مخالفة لما ذكره العلماء من إجماع الأمة على تلقي أحاديث هذين الكتابين صحيح البخاري وصحيح مسلم بالقبول، هذا على وجه الإجمال، إلا في الأحاديث اليسيرة التي انتقدها عليهما مثل الدارقطني وغيره من الحفاظ، على الخلاف في ذلك أيضا حينما تناقش مثل هذه الأحاديث فيرى الصواب فيها في جانب الدارقطني أو في جانب الشيخين أو أحدهما. وأما مسألة أنه قد يرد في بعض الأحاديث بعض الإشكالات التي يمكن أن تناقش، فهذه تناقش في ضوء الضوابط الحديثية التي قعدها علماء الحديث في هذه المسائل وأمثالها. وعلى كل حال فحينما نقول مثل هذه الرواية رواية إسماعيل بن جعفر إن إسماعيل بن جعفر خالف فيها من هو أوثق منه وهو الإمام مالك، أنقل لكم كلام الحافظ بن عبد البر رحمه الله تعالى في كتاب التمهيد، فهو الذي بين علة هذه الرواية وعليه اعتمد حينما ذكرت ذلك على وجه الإجمال. يقول رحمه الله من أراد أن يراجع هذا فهو في كتاب التمهيد في المجلد 14 في صفحة 467 من كتاب التمهيد، يقول بعد أن ذكر الإجماع إجماع العلماء على تحريم الحلف بغير الله جل وعلا، قال والحلف بالمخلوقات كلها في حكم الحلف بالآباء لا يجوز شيء من ذلك، فإن احتج محتج بحديث يروى عن إسماعيل بن جعفر هو الحديث الذي كنا تطرقنا له، فإن احتج محتج بحديث يروى عن إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل نافع ابن مالك ابن أبي عامر عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله في قصة الأعرابي النجدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفلح وأبيه إن صدق، قيل له هذه لفظة غير محفوظة، هذه لفظة غير محفوظة في هذا الحديث من حديث من يحتج به، وقد روى هذا الحديث مالك وغيره عن أبي سهيل ولم يقولوا ذلك فيه، وقد روى هذا الحديث عن إسماعيل بن جعفر وفيه أفلح والله إن صدر، أو دخل الجنة والله إن صدر. وهذا أولى من رواية من روى وأبيه، لأنها لفظة منكرة تردها الآثار الصحاح، وبالله التوفيق. هذا كلام ابن عبد البر في كتاب التمهيد. وقد يفهم منه أن ابن عبد البر رحمه الله لم يذهب إلى إعلال هذه الزيادة في إسماعيل بن جعفر، وإنما بمن هو دون إسماعيل بن جعفر. لكن حينما نظرنا في الذين رووا الحديث عن إسماعيل بن جعفر وجدنا أنهم كثرة ممن قالوا فيه وأبيه، فدل على أن اللفظة أتت عن إسماعيل بن جعفر هكذا، وأنه لم يخطئ أحد عليه. وجاءت اللفظة في بعض الروايات أفلح والله إن صدق، وهي التي أخرجها البخاري في صحيحه، وغير البخاري كالنسائي في كتاب السنن. فعلى كل حال، مثل إعراض البخاري رحمه الله عن هذه اللفظة يدل على حسن صنيعه، لأنها لفظة غير محفوظة كما قال ابن عبد البر، فلا يلتفت لها، ولا ينبغي أن يعني يكثر اللجج والخصومة بسببها. فالعمدة على رواية الثقات الأثبات الذين رووا الحديث بغير هذه الزيادة. أما حديثنا في هذا اليوم فهو حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وهو الحديث الرابع، والترقيم سبق أن رقمناه في الأسبوع الماضي. نظر إن كان أحد من الإخوة قد حفظ مستمع تسميعا سريعا. على كل حال، أنا أرى أن الإخوة الذين سجلوا أسماءهم لم يلتزموا بما أخذوه على أنفسهم من الحفظ لمتن صحيح مسلم، فتجنبا يعني للإحراج، الذي يحفظ يمكن أن يرفع يده ونقول له يعني يسمع. من يريد يسمع؟
أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا. قال فجر. قال فبالذي أرسلت؟ قال الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا؟ قال فجر. قال الله قال فبالذي أرسلت؟ قال الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا قيام شهر في سنتنا،
صوم
شهر رمضان في سنتنا. قال فجر. قال فبالذي أرسلت؟ قال الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا.
قال والذي بعثك
بالحق لا أجيد عليهن ولا أنقص منهن. قال النبي صلى الله عليه وسلم لئن صدق ليدخلن الجنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مسلم رحمه الله تعالى: حدثني عمرو بن محمد بن زهير الناصر قال حدثنا هاشم بن القاسم أبو النضر قال حدثنا سليمان بن مغيرة عن ثابت عن هانس بن مالك رضي الله عنه قال: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل الجاهلية العاقل فيسأله ونحن نسمع. فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد، أتانا رسول الله زعم لنا أنك تذكر أن الله أكبر. قال: صدق. قال: فمن خلق السماء؟ قال: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن نصر هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: الله. قال: فمن الذي خلق السماء وخلق الأرض ونصر هذه الجبال؟ قال: الله أرسلك. قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان من سنتنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال: صدق. قال: ثم ولى. قال: والذي بعثت بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن صدق ليس لنا الجنة. قال مسلم: حدثني عبد الله بن هاشم العسري قال حدثنا ثبت قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال: قال أنس رضي الله عنه: كنا نهينا في القرآن أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كيف وساق الحديد في مصر.
هذا الحديث أيها الإخوة رواه مسلم رحمه الله من طريقين عن سليمان ابن المغيرة، والطريقان لفظهما واحد ما عدا خلاف يسير لا يترتب عليه شيء، نبه عليه مسلم حينما ساق الطريق الحديث من الطريق الثانية وهي طريق بهز ابن أسد. أما الطريق الأولى نعرفه بتعريف الطريقين برجالهما تعريفا سريعا. الطريق الأولى شيخ مسلم فيها هو عمرو ابن محمد ابن بكير الناقد أبو عثمان البغدادي نزيل الرقة، وهو ثقة حافظ، ومن دقة المحدثين أنهم نبهوا على أنه أخطأ في حديث واحد فقالوا وهم في حديث، وهو من الذين توفوا في سنة 232 للهجرة. وشيخ عمر هو هاشم ابن القاسم أبو النضر البغدادي يلقب بقيصر، وهو ثقة ثبت توفي سنة 207 للهجرة، وقد روى له أصحاب الكتب الستة. وشيخه هو سليمان ابن المغيرة القيسي مولاهم البصري، ثقة توفي سنة 165 للهجرة، وهو أثبت الناس في ثابت بعد حماد بن سلمة. نص علي بن المديني رحمه الله أن أثبت الناس في ثابت أوله حماد بن سلمة ثم سليمان ابن المغيرة والثالث حماد ابن زيد. وهذا الرجل جاء في ترجمته على أنه روى له جماعة أصحاب الكتب الستة، إلا أنهم نبهوا على أن البخاري إنما روى له تعليقا، وفي هذا تنبيه سأنبه عليه بعد قليل إن شاء الله. والراوي عن أنس هو ثابت ابن أسلم البناني، ونتنبه إلى ضم الباء لأن بعض الناس يفتحها وهو غلط، أبو محمد البصري، وهو ثقة عابد كان من أعبد أهل البصرة، وكانت وفاته رحمه الله في سنة 24 و100 وله 86 سنة وقد راوله الجماعة أصحاب الكتب الستة. الطريقة الثانية شيخ مسلم فيها هو عبد الله ابن هاشم ابن حيان العبدي أبو عبد الرحمن الطوسي نزيل نيسابور ثقة صاحب حديث توفي سنة 54 و200 وشيخه هو بهز ابن أسد العمي أبو الأسود البصري ثقة ثبت مات بعد 200 وقيل قبلها وهو ممن روى له أصحاب الكتب الستة. هذا الحديث أيضا يعني إذا أحببنا أن نذكر تخريجه فهو مروي عن أنس رضي الله عنه من طريقين. الطريق الذي أخرجه مسلم هنا هو طريق ثابت البناني، والطريق الآخر الذي أخرجه البخاري وسيأتي التنبيه عليه يرويه شريك بن أبي نمر. وثابت البناني يرويه عنه راويان، أحدهما سليمان بن المغيرة هنا، والآخر حماد بن سلمة، وسأنبه على روايته بعد قليل إن شاء الله. وسليمان بن المغيرة رواه عنه جمع من الرواة كثير، منهم عند مسلم عمر الناقد وبهز بن أسد، لا عن سليمان رواه هاشم بن قاسم وبهز بن أسد، وعن هاشم رواه عمرو الناقد، وعن بهز رواه عبد الله بن هاشم، وممن رواه أيضا أبو عامر العقدي عند النسائي، وعاصم بن علي عند أبي نعيم، وكذلك محمد بن يحيى المروزي عند أبي نعيم أيضا، وأبو قدامة عبيد الله بن سعيد عند ابن منده، وعلي بن عبد الحميد عند البخاري عند الترمذي وعند أبي عوانة، وسعيد بن سليمان عند أبي عوانة أيضا، وعبد الملك بن إبراهيم الجدي وعمر بن عاصم وعفان وأبو سلمة السبولكي كلهم عند أبي عوانة أيضا. هذا يعني تخريج سريع لمن أراد أن يعرف تخريج هذا الحديث. أما المسألة التي تهمنا فهي أن هذا الحديث كما قلت روي عن أنس رضي الله عنه من طريقين، الطريق الأول طريق شريك بن أبي نمر، والطريق الثاني طريق ثابت البناني. ومن الخلاف بين البخاري ومسلم أن كل منهما اجتهد، فمسلم أعرض عن طريق شريك بن أبي نمر لأنه يرى أن فيها علة، والبخاري أعرض عن طريق ثابت البناني لأنه يرى أن فيها علة. وتفصيل ذلك كما يلي: أما طريق مسلم هذه وهي التي يرويها ثابت البناني فإنه رواها على هذا الوجه عند مسلم سليمان ابن المغيرة، رواه هكذا عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بهذه الصورة لو ما وجد طريق أخرى تبين أن لها علة لكان الحديث صحيحا لا مطعن فيه إطلاقا، وهو كذلك إن شاء الله، لكن يعني نذكر مخالفة بعض أئمة الحديث لمسلم في ذلك. الدارقطني رحمه الله نبه على أن حماد بن سلمة روى هذا الحديث عن ثابت البناني عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ولم يذكر فيه أنس بن مالك، ونحن نعرف أن الحديث المرسل من أنواع الحديث الضعيف، وهذه علة بينها الدارقطني. وقد كنت ظننت أن هذا مما انتقد فيه الدارقطني مسلما في كتابه التتبع، لكنني حينما نظرت في كتاب التتبع لم أجد هذا الحديث عند الدارقطني فيه، فالذي يظهر والله أعلم أن الدارقطني تكلم عن هذا الحديث في كتاب العلل، والكلام نبه عليه الحافظ بن حجر في كتابه فتح الباري ذكر هذه العلة، من أراد أن يراجعها فهو في المجلد الأول في صفحة 150 وصفحة 152. يقول ابن حجر في هذا: وقد خولف في وصله، يعني لأن نعم قال: وإنما علقه البخاري لأنه لم يحتج بشيخه سليمان ابن المغيرة، يعني شيخ أبي سلمة الثبوذكي، وقد خولف في وصله، فرواه حماد بن سلمة عن ثابت مرسلا ورجحها الدارقطني، وزعم بعضهم أنها علة تمنع من تصحيح الحديث، وليس كذلك بل هي دالة على أن لحديث شريك أصلا. يعني ابن حجر رحمه الله يرى أن هذه ليست علة صادحة، بل إن للحديث طريقا آخر وهو طريق شريك، فهذه الرواية تدل على أن الحديث أصلا عن أنس بن مالك، حينما نربطها برواية شريك ابن أبي نمر، وثابت البناني معروف بكثرة الرواية عن أنس، فهذا مما يؤيد رواية إسماعيل بن جعفر، فكأن المعنى أن ثابت البناني اختلف عليه إسماعيل بن جعفر وحماد بن سلمة، وكلاهما ثقة، لكن حماد في ثابت أوثق من إسماعيل بن جعفر، وما دام أنهما كلهما كليهما ثقة، فليس هناك في الحقيقة يعني مرجح قوي جدا حتى نستطيع أن نحكم لرواية حماد بن سلمة لأنها في هذا الموضع أرجح من رواية إسماعيل بن جعفر سليمان بن المغيرة من رواية سليمان بن المغيرة. فما دام الأمر كذلك فقد يكون، وهذا يحصل لبعض الرواة، فقد يكون ثابت البناني مرة ينشط فيسند الحديث، يعني يقول حدثنا أنس بن مالك ثم يذكر القصة، وأحيانا يكسل فيرسل الحديث فيقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو ما إلى ذلك من الرواية، فهذا يسمى كسل المحدث حينما لا ينشط فيسند الحديث، بمعنى لا يروي بإسناده كاملا، وهذا يحصل. وما دام أن هناك قرينة وهي رواية شريك بن أبي نمر، فهي قرينة قوية تدل على أن الحديث مروي فعلا عن أنس بن مالك، فإذا رواية سليمان بن المغيرة هي على وجهها إن شاء الله وهي صواب، والرجل كما علمنا ثقة ليس فيه مطعن بحمد الله جل وعلا. أما اجتهاد البخاري رحمه الله في وإعراضه عن هذه الرواية فهي من المسائل المشكلة. أترك الإجابة عن هذا بعد أن أذكر لكم رواية البخاري للحديث في كتابه الصحيح من طريق شريك بن عبد الله بن أبي نمر. يقول البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث وهو ابن سعد عن سعيد وهو المقبري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال لهم: أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متفئ بين ظهرانيهم، فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتفئ. فقال له الرجل: ابن عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجبته. التقدير ابن عبد المطلب يعني نادى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجبته. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. فقال: سل عما بذلك. فقال: أسألك بربك ورب من قبلك، فالله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، فالله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن نأخذ هذه الصدقة أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. فقال الرجل: آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام ابن ثعلبة أخو بني سعد ابن بكر. قال البخاري بعد ذلك: رواه موسى وعلي ابن عبد الحميد عن سليمان عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. حينما يقول البخاري رحمه الله رواه موسى وعلي، هذا يسمونه تعليقا، يعني البخاري رحمه الله لم يذكر الحديث بسنده كاملا، فلم يقل حدثني موسى مثلا وهو السبوذتي عن سليمان عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قال رواه موسى وعلي، فيقال إن هذا علقه البخاري عن موسى وعن علي بن عبد الحميد. فلماذا إذن علق البخاري هذه الرواية ولم يخرجها كما أخرجها مسلم؟ قالوا السبب أن البخاري رحمه الله تفطن إلى أن حماد بن سلمة قد خالف سليمان ابن المغيرة، فأعرض عن رواية سليمان ابن المغيرة وأخرج رواية شريك بن أبي نمر لهذه العلة. فهل هذا الكلام متجه؟ وبناء على ذلك قالوا إن سليمان ابن المغيرة لم يخرج له البخاري في الأصول شيئا وإنما أخرج له تعليقا، فهل هذا الكلام صحيح أو غير صحيح؟ الذي موجود في نسخ البخاري هو هكذا، لكن هنا مسألة وهي من مهمات المسائل نبه عليها الحافظ بن حجر رحمه الله في آخر شرحه لهذا الحديث كما في فتح الباري في صفحة 153، فقال: تنبيه، وقع في النسخة البغدادية التي صححها العلامة أبو محمد بن الصاغاني اللغوي بعد أن سمعها من أصحاب أبي الوقت وقابلها على عدة نسخ وجعل لها علامات عقب قوله رواه موسى وعلي بن عبد الحميد عن سليمان بن المغيرة عن ثابت ما نقصه، يعني جاء فيه زيادة هذا الكلام الآتي: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ثابت عن أنس وساق الحديث بتمامه. وقال الصاغاني في الهامش: هذا الحديث ساقط من النسخ كلها إلا في النسخة التي قرأت على الكربري صاحب البخاري وعليها خطه. قال ابن حجر: قلت وكذا سقطت في جميع النسخ التي وقفت عليها والله تعالى أعلم بالصواب. فما دام الأمر كذلك فإن البخاري رحمه الله ما دام هذا الكلام يعني هكذا ماشي وليس فيه أي مطعن عن هؤلاء العلماء والنسخة موثقة، فإذا هذا الحديث يكون البخاري رحمه الله فعلا قد أخرجه في صحيحه لكن جاء في رواية الكربري ولم يأتي في بقية الروايات، فيكون البخاري قد احتج فعلا بسليمان ابن المغيرة رحمه الله تعالى وأخرج هذا الحديث عن شيخه موسى الذي هو أبو سلمة السبوذكي، ومعنى ذلك أن هذا الحديث قد زالت العلة فيه من قبل البخاري رحمه الله. وهذا يعطينا فائدة مهمة وهي أن البخاري رحمه الله ومسلما أيضا رحمه الله كلاهما قد اتفق على تصحيح هذه الرواية، فمعنى ذلك أنها لا تعلها مخالفة حماد بن سلمة، وإن كان في هذا الكلام وفي هذه المسألة لكنه من أهم المسائل المدافعة عن بعض الأحاديث التي تأتي في مثل صحيح مسلم. ما دمنا نستطيع أن ننفي العلة عما في صحيح مسلم فلا بد أن نصنع ذلك. أما رواية شريف بن أبي نمر التي أخرجها البخاري وعرض عن إخراجها مسلم، فأقرأ لكم كلام الحافظ بن حجر أيضا في هذا الحديث. يرويه الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. والخلاف جاء مرة على الليث ومرة على سعيد المقبري. أما الخلاف على سعيد المقبري فإنه روي عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا الحديث، يعني بعض الذين خالفوا رووه هكذا غير الليث بن سعد، يعني رواه عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح الحديث بدلا من أن يكون من حديث أنس بن مالك أصبح من حديث أبي هريرة، وبدلا من أن يكون بين سعيد المقبري والصحابي راوي وهو شريك بن أبي نمر أصبح سعيد المقبري يرويه عن أبي هريرة مباشرة، يعني عن الصحابي مباشرة. هذه إحدى المخالفات، وهذه رواها النسائي في سننه. أما المخالفة الثانية فهي على الليث بن سعد رحمه الله. فالرواة الذين الراوي الذي روى البخاري وغيره الحديث من طريقه، البخاري رواه من طريق عبد الله بن يوسف، وهناك من رواه أيضا غير عبد الله بن يوسف عن الليث بن سعد هكذا، عن الليث عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، وفي بعض الروايات التصريح بالسماع، يعني يقول الليث بن سعد سمعت سعيد بن أبي سعيد المقبري يحدث عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر إلى آخر الحديث. المهم أنه جاء بعض الرواة فخالف، فرواه عن الليث بن سعد عن محمد بن عجلان وغيره من أصحابنا عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك، فزاد في الإسناد محمد بن عجلان بين الليث بن سعد وبين سعيد المقبري، وهذه أيضا تسمى علة عند المحدثين. فأذكر لكم كلام ابن حجر في هذا، يقول قوله الليث بن سعد الليث عن سعيد في رواية الإسماعيلي من طريق يونس بن محمد عن الليث حدثني سعيد، يعني صرح بالتحديث عن سعيد، وكذا لابن منده من طريق ابن واهب عن الليث. وفي هذا دليل على أن رواية النسائي من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن الليث قال حدثني محمد بن عجلان وغيره عن سعيد موهومة معدودة من المزيد في متصل الأسانيد، أو يحمل على أن الليث سمعه عن سعيد بواسطة ثم لقيه فحدث به. وفيه اختلاف آخر أخرجه النسائي والبغوي من طريق الحارث بن عمير عن عبيد الله بن عمر، وذكره ابن منده من طريق الضحاك بن عثمان كلاهما عن سعيد عن أبي هريرة، ولم يقدح هذا الاختلاف فيه عند البخاري لأن الليث أثبتهم في سعيد المقبري، مع احتمال أن يكون لسعيد فيه شيخان، لكن تترجح رواية الليث بأن المقبري عن أبي هريرة جادة مألوفة فلا يعدل عنها إلى غيرها إلا من كان ضابطا متثبتا. ومن ثم قال ابن أبي حاتم عن أبي رواية الضحاك وهم، وقال الدارقطني في العلل رواه عبيد الله بن عمر وأخوه عبد الله والضحاك بن عثمان عن المقبري عن أبي هريرة ووهموا فيه، والقول قول الليث. قال ابن حجر أما مسلم فلم يخرجه من هذا الوجه، بل أخرجه من طريق سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس، وقد أشار إليها المصنف عقب هذا الطريق، وما فر منه مسلم وقع في نظيره، فإن حماد بن سلمة أثبت الناس في ثابت، وقد روى هذا الحديث عن ثابت فأرسله، ورجح الدارقطني رواية حماد. يقول إن مسلم فر من العلة التي جاءت في هذا الحديث الذي أخرجه البخاري فوقع في نظيره على ما سبق بينته قبل قليل. على كل حال أيها الإخوة، هذا الكلام قد يكون فيه شيء من عدم الوضوح أمام بعض الإخوة الذين لا يعرفون علم العلل، وهو من أصعب علوم المصطلح في الحقيقة، لكن بحسب علمي أن في الحضور من تهمه مثل هذه المسائل، فأبين ما مقصود ابن حجر بهذا الكلام. يقول إن هذه الزيادة التي جاءت في الرواية التي رويت عن الليث هي محمولة على أحد أمرين، إما أن تكون من المزيد في متصل الأسانيد، وهذا باب من أبواب المصطلح نبه فيه العلماء على أنه إذا جاء الحديث من طرق متكافئة في القوة، بعضها فيه زيادة راوي وبعضها فيه نقص راوي، ولا نستطيع الترجيح بين هذه الطرق، نقبل تلك الروايتين ونقول الرواية التي ليس فيها الزيادة هذه مقبولة ويعتبر الحديث متصلا، والرواية الأخرى تعتبر مزيدة مقبولة لأنها زيادة راوي ثقة، وزيادة الثقة مقبولة أيضا. تسموا هذا المبحث مبحث المزيد في متصل الأسانيد، فإذا جاءك حديث بهذه الطريقة يعني طرقه متكافئة في القوة، فاقبل تلك الروايتين ولا تفاضل بينهما ولا تحكم على أحد من الرواة بالغرض. هذا مبحث، هذا محمل. يعني المحمل الثاني يقول قد يكون الليث سمعه في البداية عن محمد بن عجلان وغيره من أصحابه كما جاء في تلك الرواية، ثم بعد ذلك سمعه من سعيد مباشرة، تحدث به قبل أن يسمعه على الوجه ذاك وبعد أن سمعه على الوجه الآخر، فهنا يزول الإشكال ويمكن التوفيق بين الروايتين. أما الرواية التي فيها عن سعيد عن أبي هريرة فيقول إن من دواعي الترجيح ومن ما يظن به أن الليث بن سعد حفظ هذا الحديث أن سعيد بن أبي سعيد المقبري كثير الرواية عن أبي هريرة، ومعظم الروايات التي تأتي من رواية سعيد بن أبي سعيد المقبري تأتي من روايته عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فهذا يسمونه جادة معروفة، يعني مثل الطريق المسلوكة، ما تجد الواحد يذهب يمينا وشمالا بل ينظر إلى هذه الجادة البيضاء فيسير عليها. فكذلك يقول إن من رواه على هذا الوجه يعني عن سعيد عن أبي هريرة سار على الجادة، فهم مظنة الوقوع في الخطأ. ومن دواعي الترجيح أن الراوي إذا خالف الجادة هذا يعني يعطينا دلالة على أنه قد حفظ الحديث، حينما يخرج عن الجادة جعل العلماء ذلك من قبيل الترجيح بين الروايات التي تأتي متعارضة في مثل هذه الحال. فسعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة جادة معروفة، وسعيد بن أبي سعيد المقبري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس جادة غير معروفة. فكون ليث بن سعد رحمه الله وهو إمام ثقة ضارة ومن أوثق الناس في سعيد المقبري يروي الحديث على هذا الوجه يدل على أنه حفظه وضبطه، ولذلك رجح العلماء كالبخاري والدارقطني هذه الرواية وحكموا على أن رواية الليث أصوب من رواية غيره. ننتقل بعد هذا إلى المبحث الذي يعني قد يكون فيه شيء من سعة الصدر بدل الدخل في علم علل الحديث. المبحث الذي يلي هذا هو في الكلام على ضمام ابن ثعلبة رضي الله تعالى عنه. هذا الرجل يعتبر صحابيا من خيرة الصحابة، ولا يظن به إلا خير، لأن هناك من كان يدرس في بعض الكليات ممن لا يعرف قيمة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقيمة صفة النبي صلى الله عليه وسلم، فحينما تعرض لهذا الحديث أصبح يسخر بضمام ابن ثعلبة قبحه الله، وهذا إما ناشئ من جهله وإما من مبالغته في محبة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي خارجة عن الحد المشروع والمطلوب شرعا. فيقول كيف يقول يا محمد، وكيف يقول زعم رسولك أنك تزعم كما جاء في بعض الروايات، فأصبح يشنع على هذا الصحابي من هذا المنطلق. وبلا شك أن مثل هذه الأشياء التي خرجت منه تدل على أنه ممن يبالغ في محبة النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه من الصوفية الذين يعني يرفعون النبي عليه الصلاة والسلام فوق درجته، ومثل هذه الأشياء تثيرهم إثارة شديدة. فعلى كل حال هذا الرجل حينما صدرت من هذه الألفاظ، لأنه إن قلنا إنه كان قد أسلم فلأنه أعرابي ولم يعرف أن هناك نهي أو يحمل على أنه قبل نزول سورة الحجرات التي فيها النهي عن مناداة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، فقد يكون قبل مجيء هذه الآية، وقد يكون أن الرجل لم يعرف أن ذلك منهي عنه. وهناك قول على أن الرجل لم يكن قد أسلم وأنه إنما أسلم بعد ذلك، فإذا كان هذا القول صحيحا فلا حرج إذن ولا إشكال على وجه الإطلاق. ولعل يأتي إن شاء الله زيادة إيضاح بعد قليل حينما نذكر بعض كلام الحافظ بن حجر في هذا. فضمام بن ثعلبة رضي الله تعالى عنه كان موفدا من قبل قومه بني سعد بن بكر، يعني أرسلوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد فتح مكة أرسل رسلا إلى القبائل يدعوهم إلى الإسلام، فمن أجاب إلى الإسلام فذاك، ومن لم يجب فإن النبي صلى الله عليه وسلم قاتله بعد ذلك كهوازن في الطائف. فوفود ضمام بن ثعلبة كان في السنة التاسعة من الهجرة، والحديث هذا يدل على أن مجيئه كان بعد نزول سورة المائدة، وهي من أواخر ما نزل، وقد أخطأ من زعم أن مجيئه كان في سنة 50 من الهجرة، لأن هناك من قال إنه جاء في سنة 50 من الهجرة. فضمام رضي الله عنه رجع إلى قومه بعد وفوده إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما هنا، فاجتمعوا عليه، فكان أول ما تكلم به حينما قابلهم أن قال: بئست اللات هو وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وقد جئتكم من عنده بما أمركم به ونهاكم عنه، فما أمسى من ذلك اليوم رجل ولا امرأة من قومه إلا أسلم. فكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: فما سمعنا بوافد قوم كان أفضل من زمام ابن ثعلبة، فهو خير وافد قوم على قومه على وجه الإطلاق، لأنه ما ليس هناك أحد تحقق له مثل ما تحقق من زمام ابن ثعلبة رضي الله عنه. قول أنس في بداية هذا الحديث: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء. قوله هنا نهينا يقصد قول الله جل وعلا في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. وقول أنس رضي الله عنه ها هنا يدل على أن وفود ضمام بن ثعلبة كان فعلا في السنة التاسعة من الهجرة، لأن سورة المائدة ما نزلت إلا قبيل هذا التاريخ بقليل، وأنها من أواخر ما نزل. فالذي يقول إن وفود ضمام بن ثعلبة كان قبل فرض الحج على الناس يخطئ في ذلك، لأن ها هنا قرينة تدل فعلا على أن وفود ضمام كان بعد فرض الحج، وفي هذا يعني مثلا سيأتي التنبيه عليها إن شاء الله، لأن في هذه الرواية لم يذكر الحج وقد ذكر في بعض الروايات، فسنتعرض إن شاء الله لكلامي عن ذلك. قال بعد ذلك: فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية إلى آخر الكلام، يعني من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. أقول هذا الكلام من أدب الصحابة رضي الله تعالى عنهم وانقيادهم للأوامر وبعدهم عن النواهي ورغبتهم في الاستزادة من الخير، فمن ذلك أنهم يتمنون مجيء الرجل من أهل البادية الأعرابي الذي يحصل بسبب سؤاله من الخير ما يحصل، والسبب إما لأن البدوي لم يبلغه النهي أو لكونه أعذر في جفاء الأعراب، فالمجيء بهذه الصفة يعتبر فيه شيء من الجفاء، لكن إذا كان صادرا من الأعراب فإنهم يعذرون بذلك لأن هذا من طباعهم، وقد يعذرون أيضا لأن مجيئهم إنما يكون في رحلة وتكبد مشقة، فيتاح له ما لا يتاح لغيره من الصحابة الذين يشهدون النبي صلى الله عليه وسلم دوما، فيعذر إذا سأل وإذا ألح في السؤال وإذا أكثر من السؤال وإذا سأل عن بعض الأمور التي يمكن أن يؤاخذ بها غيره من الصحابة ممن حضر النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك ولهذا السبب كان الصحابة يفرحون بمجيء الأعرابي، لأنه لا يؤاخذ كما يؤاخذون ولا يقال له كما يقال لهم. وقوله رضي الله عنه ها هنا العاقل، يقول إن العاقل يعني يقصد أن العاقل أعرف بكيفية السؤال وآدابه وما هو مهم من السؤال فيسأل عنه، ويحسن السؤال أيضا والمراجعة إن احتاج إليها، فبذلك يكثر النفع بإذن الله. وقد كان ضمام ابن ثعلبة رضي الله عنه كذلك، يقول عمر ابن الخطاب في هذا: ما رأيت أحسن مسألة ولا أوجز من ضمام. فهذه المسألة التي جاء بها ضمام بن ثعلبة وما فيها من الحسن سيأتي التنبيه على بعضها إن شاء الله يعني أثناء الكلام على شرح الحديث بعد ذلك. هذا الحديث أيها الإخوة فيه بعض الفوائد التي يمكن أن نركز عليها من خلال بداية هذا الحديث. فمجيء ضمام ابن ثعلبة رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخذ العلماء منه بعض الفوائد التي تتعلق بآداب طلب العلم. فمن هذه الفوائد فائدتان: فائدة طلب علو الإسناد، والفائدة الأخرى جواز القراءة على المحدث. وينبه على هذا البخاري رحمه الله، فإنه أورد هذا الحديث في كتاب العلم، وهذا من دقة فقهه رحمه الله. وانظروا إلى تبويبه حتى تعرفوا استنباطه من هذا الحديث هذه الفائدة التي أشرت إليها. في هذا الباب قال: باب القراءة والعرض على المحدث. قال: ورأى الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة، واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام بن ثعلبة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: الله أمرك أن تصلي الصلوات؟ قال: نعم. قال البخاري: فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه. المهم بعد ذلك ساق يعني كلاما لا أطيل بذكره عن الإمام مالك وسفيان الثوري وغيره، وأسند الحديث كما مر معنا قبل قليل. هذه المسألة أيها الإخوة، يعني مسألة القراءة على المحدث، سبق التنبيه على أو الإشارة إليها في بداية الشرح لصحيح مسلم في أثناء الكلام على المقدمة، وقلنا إما أن يقول الراوي حدثنا أو أخبرنا، فإذا قال حدثنا فمعنى ذلك أنه من لفظ المحدث تكلم بالحديث، وإذا قال أخبرنا فيعني أن ذلك الحديث قرئ على المحدث ولم يتلفظ به المحدث من نفسه، فيكون دفع كتابه لبعض تلاميذه ويقرأ هذا التلميذ والمحدث يستمع ويقره على ما قرأ، والبقية بقية الطلاب ينسقون هذه الأحاديث. وهل هذه هل هذا الصنيع جائز أو غير جائز؟ في السابق كان هناك من علماء الحديث من تشدد في هذه المسألة ورفضها وقال ما يصلح، لابد أن يحدث المحدث من لسانه ولا تجوز القراءة على المحدث ولا نعتبرها سماعا. فكان هناك بعض العلماء ممن خالف في هذه المسألة، منهم الحسن البصري وسفيان الثوري والإمام مالك، ومن أبلغهم في هذه المسألة الإمام مالك رحمه الله. يقول الحافظ بن حجر في هذا، يعني حينما ذكر الخلاف، يقول: وقد انقرض الخلاف في كون القراءة على الشيخ لا تجزئ، وإنما كان يقوله بعض المتشددين من أهل العراق، فروى الخطيب عن إبراهيم بن سعد قال: لا تدعون تنطعكم يا أهل العراق، العرض مثل السماع. يقول ابن حجر: وبالغ بعض المدنيين وغيرهم في مخالفتهم فقالوا: إن القراءة على الشيخ أرفع من السماع من لفظه. ونقله الدارقطني في غرائب مالك عنه، ونقله الخطيب بأسانيد صحيحة عن شعبة وابن أبي ذئب ويحيى القطان، واعتلوا بأن الشيخ لو سهى لم يتهيأ للطالب الرد عليه. فأني هاتين النقطتين اللتين أشرت إليهما وهما الفائدتان من هذا الحديث: فائدة طلب علو الإسناد، والفائدة الأخرى جواز القراءة على المحدث استنباطا من هذا الحديث. وهذا الاستنباط استنبطه البخاري واستنبطه أيضا النسائي في كتاب العلم من سننه الكبرى. فعلى كل حال أيها الإخوة، يعني ظهر من هذا أن هناك من يشدد في المسألة ولا يرى أن القراءة على الشيخ شيئا، وهناك من يرى أن القراءة على الشيخ مشابهة لعرض الشيخ نفسه، يعني قراءة الشيخ من كتابه أو تحديثه من حفظه. يقول ابن حجر: إن هناك من غلى في المسألة، يعني كأنهم أرادوا معارضة الرأي المتشدد، فقالوا إن العرض على الشيخ أقوى من السماع من الشيخ، وهذا يعني خلاف رأي جمهور المحدثين، ولكن ما دام أنه قيل فما وجهة نظرهم؟ وجهة نظرهم هي التي حساها الحافظ بن حجر عنهم، يقول إنهم يقولون: لأن الشيخ لو سهى لم يتهيأ للطالب الرد عليه. يقول: إن الشيخ إذا كان يحدث من كتابه فإذا سهى وغلط فالطالب ليس معه أصول يتابع الشيخ فيها، فحين ذاك إذا سهى الشيخ لا يتهيأ للطالب الرد عليه، فيمكن أن يقع خطأ من خلال السماع. والحقيقة أن هذا يعني فيه شيء من البعد، ما دام أن الشيخ مثلا يحدث من كتاب فيعني مظنة الخطأ بعيدة. ومع ذلك لو قارنا بنسبة وقوع الخطأ بين ما يقرأه الشيخ وبين ما يقرأه التلميذ، فإن مظنة الوقوع في السهو مما يقرأه التلميذ أكثر مما يقرأه الشيخ. كيف؟ الشيخ مثلا حينما يقرأ التلميذ قد يسهو في هذه الحال فيخطئ التلميذ ولا يتنبه الشيخ بخطأ التلميذ، والتلميذ مظنة الخطأ أكثر من الشيخ. فإذا مثلا أردنا أن نعمل هذه التوقعات فهي في حق العرض أكثر من السماع، فعلى كل حال العرض جائز والسماع أجود وأفضل وهو أعلى مرتبة من العرض. العرض هو قراءة التلميذ والسماع هو قراءة الشيخ نفسه. أما مسألة طلب علو الإسناد فهذه استنبطها الحاكم أبو عبد الله ونقلها عن الحافظ بن حجر، يقول استنبط منه الحاكم يعني حاكم من هذا الحديث أصل طلب علو الإسناد، لأنه يعني لأن ضمان بن ثعلبة سمع ذلك من الرسول صلى الله عليه وسلم وآمن وصدق، ولكنه أراد أن يسأل، تقول لأن ضمان بن ثعلبة يعني سمع ذلك من الرسول، الرسول الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه فآمن وصدق، ولكنه أراد أن يسمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم مشافهة، فيقصد أنه رحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه تلقى ذلك من الرسول الذي أرسله النبي عليه الصلاة والسلام. ونتوقف إلى هنا ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم. هذه بعض الأسئلة التي تتعلق بالدرس، يقول أرجو إعادة الفرق بين قول الراوي حدثنا وقوله أخبرنا، وما هو الأوثق أخبرنا أم حدثنا؟ يقول وبعد فإني لا أستطيع أن أكتب خلفك حيث إني لا أستطيع متابعتك، فلو تمهلت قليلا أثناء الشرح حيث إن السرعة لا أستطيع متابعة، وأن أظن أن هذا مطلب الجميع. أقول والله أنا أتمنى أن يكون مطلب الجميع، ويعني يكون قد اتفقوا على هذا وأنا ليس عندي مانع، لكن في ظني أن هناك من لا يرغب في هذا ويرغب في مزيد الفائدة، وهذا لا يتأسى إلا بطريق السرعة، وإذا أسرعت ليس معنى ذلك أن فيه إكلالا بالفائدة المرجوة، لأن ما دام الدرس مسجل فبإمكان الأخ الذي يريد أن يتابع يأخذ الشريط ويستمعه وينسخ ما يريد أن ينسخ، وبإمكانه إذا مرض في احتفاظ الشريط يسجل عليه مرة أخرى وهكذا، فالحريص يستطيع أن يتابع بإذن الله. وأما إذا جاءني الأخ بموافقة من الجميع فأنا مستعد. يقول الأخ في السؤال الأول يقول يرجو إعادة الفرق بين قول الراوي حدثنا وقوله أخبرنا. أقول هذه المسألة سبق نبهنا عليها، فتأتينا الأسانيد في صحيح مسلم وفي غيره أحيانا تأتي الصيغة هكذا أخبرنا فلان، وأحيانا تأتينا حدثنا فلان أو أخبرني فلان أو حدثني فلان، فهذه اختلف فيها المحدثون هل هما سواء أخبرنا وحدثنا هما سواء أو بينهما فرق. فهناك من قال هما سواء ولا فرق، فسواء أخذت من الشيخ مباشرة أو أخذت منه عن طريق تلميذ يقرأ عليه، فبإمكانك أن تقول حدثنا وأخبرنا. ونقول إن المدققين من أئمة الحديث فرقوا بينهما لما ينبني على التفريق بينهما من الفائدة، فجعلوا أخبرنا خاصة بالعرض وحدثنا خاصة بالسماع. ونقصد بالعرض التلميذ إذا عرض الحديث على الشيخ، أصبح التلميذ هو الذي يقرأ والشيخ هو الذي يستمع، هذا يسمى عرضا. والسماع إذا كان الشيخ هو الذي يحدث هذا يسمى سماعا. فأقول جعلوا أخبرنا للعرض وحدثنا للسماع. ما الفائدة في التفريق بين هاتين اللفظتين؟ نقول الفائدة حينما يأتينا مثلا قوله أخبرنا فلان أو حدثنا فلان، فإذا قال مثلا حدثنا فلان وخالف من قال أخبرنا فلان في بعض الصيغ أو في يعني شيء من أمور الإسناد أو ما إلى ذلك من المخالفات التي تقع والتي من ضمنها ما مثلنا عليه في درسنا هذه الليلة. تعرفون الخلاف مثلا بين حماد بن سلمة وبين سليمان ابن المغيرة، فمثل هذا الخلاف أحيانا يجعلون هذه المسألة مدعاة للترجيح. كيف؟ يقولون مثلا إن الشيخ إذا كان قال، إذا كان التلميذ تلقى من لفظ الشيخ مباشرة فهو أقوى عندنا من العرض على الشيخ. لماذا؟ قال الاحتمال أن يكون التلميذ أخطأ فقرأ على الشيخ الخطأ والشيخ كان ساهل، ولكن إذا كان الشيخ هو الذي يحدث بنفسه فهو أبعد عن السهو. ومع أن هذا يعني الفرق قد يكون يعني ضئيلا، لكن من دقة المحدثين لهذا السبب وأيضا للأمانة العلمية، حينما يكون الطالب مثلا تلقى ذلك عرضا يختلف عن من تلقاه سماعا، فلأجل الأمانة فرقوا بين هاتين اللفظتين. وأما إذا جاءت على الإفراد فهي ليست يعني تفترق عن حال الجمع، مثلا إذا قال حدثنا أو حدثني، إلا في أنه إذا قال حدثنا يقصد أن هناك مجموعة سمعت الحديث معه، وأما إذا قال حدثني فيقصد أنه حدثه على انفراد. ومثله إذا قال أخبرنا أو أخبرني، إذا قال أخبرنا فهناك من يسمع غيره، وأما إذا قال أخبرني فمعنى ذلك أنه هو الذي أخذ الكتاب وأخذ يقرأ على الشيخ والشيخ يقره. وأظن مثلا إن شاء الله واضحة.
هذا مهم
على كل حال، يعني أحد الإخوة يسأل عن هذه الورقة وأنا سأنظر إن شاء الله فيها على الراحة وأرى ما فيها من الكلام وننظر بعد ذلك. هذا الأخ يقول هل إسماعيل بن جعفر هو إسماعيل بن علي؟ أقول لا، ليس إسماعيل بن جعفر هو إسماعيل بن علي. إسماعيل بن جعفر أعلى طبقة من إسماعيل بن علي، وإسماعيل بن علي اسمه إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي وكنيته أبو بشر، فهو يختلف يعني عن إسماعيل بن جعفر. يقول الأخ هل ورد في تغيير المكان في صلاة السنة الراتبة بعد الفريضة شيء عن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أقول نعم، ورد بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وللعلماء فيها كلام، لكن إن أردت الزبدة فأقول لك إنه ينبغي إذا صليت الفريضة في مكان أن تفصل بين الفريضة والنافلة، إما بتغيير المكان أو ببعض الذكر أو تكليم صاحبك، يعني لا تصل الفريضة بالنافلة. وأما إن أردت الإطالة في هذا فأخونا محمد الخريجي يتابه الله، يعني سبقا دارت المسألة في درس شرح ألفية السيوطي حينما كان في المسجد الذي في حي الفريان، وطلبنا من الأخ محمد أن يبحثها فبحثها جزاه الله خيرا وأعد في ذلك بحثا. إن أردته أيها السائل فبإمكانك أن تصوره من الأخ محمد أتابه الله. يقول الأخ متى تقبل زيادة الثقة وما معنى زيادة الثقة؟ أقول باختصار الحديث إذا جاء مثلا كما معنا هذه الليلة عن ثابت، وجاء حماد بن سلمة وسليمان بن المغيرة فروياه عن ثابت، لكن حماد رواه بنقص راوي وسليمان بن المغيرة رواه بزيادة راوي، أظن واضح هذا في الإسناد. وأحيانا تكون زيادة في المثل، فسواء كانت في الإسناد أو في المثل فما حكمها؟ نقول إما أن يكون تكون الكفة متعادلة بين هذا الراوي وذاك الراوي فتعتبر كما قلت قبل قليل من المزيد في متصل الأسانيد، فيمكن أن يقال عن رواية حماد بن سلمة إن ثابتا كان أحيانا يرسل الحديث وأحيانا يصله، ف فمن رواه موصولا ومن رواه مرسلا كلاهما على صواب، والسبب في ذلك ثابت نفسه وليس عن سوء كسب منه، وإنما أحيانا ينشط وأحيانا يكسل. وإن كنا في مسألة المتن فيقولون إن هذه الزيادة كالحديث المستقل، اعتبرها حديثا مستقلا، فكما أنك تأخذ برواية الثقة إذا روى حديثا بمفرده هو تقبلها أيضا، تقبل ذلك أيضا حينما يزيد في الحديث زيادة. أقول هذا حينما تكون الكفة متعادلة، لكن إن كان هناك داع للترجيح إما بكثرة عدد أو بوجود الأوثق كيف؟ نقول لو فرضنا مثلا، يعني هذا من باب الفرض، أن سليمان بن المغيرة في حفظه ضعف وحماد بن سلمة أوثق الناس وأثبتهم في ثابت البناني، نقول لا يقارن سليمان بحماد بن سلمة، فإذا رواية سليمان بن المغيرة تعتبر منكرة ورواية حماد بن سلمة هي رواية صحيحة، فيكون الصواب أن الحديث مرسلا. أقول هذا من باب الفرض والتمثيل حتى يعني نفقه هذه المسألة. وإما أن يكون هناك عدد أكبر، فلو فرضنا مثلا أن هذا الحديث رواه أيضا قتادة وحميد الطويل عن آسف، يعني لو فرضنا مثلا أنه رواه شعبة مثلا وسفيان الثوري عن ثابت البنامي، لكن رواياه موافقا لحماد بن سلمة يعني مرسلا، ففي هذه الحال مع كون سليمان بن المغيرة ثقة إلا أننا نقول إن الثقة قد يخطئ، فهو قد أخطأ في هذه الرواية، لأنه ليس من المعقول أن يجمع هؤلاء الثلاثة الأئمة الثقات الضابطين على رواية الحديث على هذا الوجه مرسلا، وهم وثابت البناني يرويه موصولا، فبلا شك أن اجتماعهم على رواية الحديث على هذا الوجه مظنة الصواب، وانفراد سليمان بن المغيرة بالحديث بمفرده على أنه موصول هذا أيضا مظنة الخطأ لوجود العدد الذين هم أقوى منه ضبطا وأكثر عددا. فبهذه القرينة نرجح، وبقرينة أيضا الأضبط نرجح، وأما إذا كانت الكفة متساوية فكما قلت قبل ذلك. وفي الموضوع يعني تفصيل وزيادة ليس هذا هو موطنها. يقول نرد منك أن تدلنا على بعض علماء الحديث في العصر الحاضر أو بعض طلبة العلم الذين يمكن أن نستفيد منهم ومن كتبهم في أقطار الجزيرة العربية وخارجها، وما رأيكم في هذه الكتب؟ الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، تنبيه المسلم إلى تعدي الألباني على صحيح مسلم، الموقظة، تقريب الإحسان إلى سنن النساء أبي عبد الرحمن. أقول أما بالنسبة لعلماء الحديث فعلى رأسهم في هذا العصر، يعني فيما أرى وأجزم به، الشيخ نصر الدين الألباني حفظه الله تعالى، وشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز أيضا حفظه الله له باع طويل في هذا العلم، لكن كما تعلمون أن كثرة مشاغله جعلت الناس لا يلتفتون إليه على أنه من علماء الحديث والمبرزين فيه، وأيضا حاله من حيث انكفاف البصر يعني أيضا أسهم في هذا، لكن الذي يجلس مع الشيخ ويحادثه ويرى ثاقب نظره في علم الحديث يعرف أن الرجل له قدم طولة حقيقة في علم الحديث، فهو أيضا من الذين ليس مثلي يوفي بهم، لكن أعرف السائل بهم. أما طلبة العلم فهم ولله الحمد كثر، فمنهم أخونا أبو إسحاق الحويني، ومنهم علي بن حسن بن عبد الحميد، وغيرهم من طلبة العلم الذين لهم مؤلفات في علم الحديث، وهم ممن ولله الحمد يعني أتقنوا هذا العلم ويسيرون فيه سيرا حسنا. وهناك أيضا غيرهم ممن لا يحضرني أو قد يحضرني وليس هناك داعي للإطالة. وأما رأيي في هذه الكتب الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، فأنا لم أتتبع الكتاب، ويعني العنوان جيد في حد ذاته، لكن هل يوفي المؤلف بالشرط أو لا يوفي هذا يعني يحتاج إلى تتبع، وأنا لم أتتبع الكتاب ولا أعرف عنه شيئا، وإن كنت طلعت عليه من خلال الغلاف فقط. أما كتاب تنبيه المسلم إلى تعدي الألباني على صحيح مسلم فأظن أنني قد نبهت في بداية الشرح على كتاب مسلم على هذا الكتاب وأن مؤلفه لا يقصد يعني مسألة الدفاع عن صحيح مسلم، لأن يعني من الأشياء التي أتحفكم بها إن شاء الله شيخه الذي يغلو فيه هو الغماري، أحمد الغماري، وأحمد الغماري لا يتجنى على صحيح مسلم فقط بل على صحيح البخاري ومسلم، ويشن حملات شعواء على الشيخين على البخاري ومسلم، ويتهم البخاري بأنه متحامل على الشيعة لأنه هو فيه تشيع، يتهم البخاري بأنه متحامل على الشيعة ويخرج لأناس سبهم عامله الله بما يستحق مثل عكرمة مولى ابن عباس ومثل عامر الشعبي وهما من أئمة السلف ومن خيرتهم. فالرجل الذي هو شيخ هذا المؤلف يعني عنده غلو في التصوف، والله خزعبلات يعني لو كان المقام يعني مقام تفصيل لأورثها عليكم يعني بطريقة لا يضحك منها الرجال فقط بل تضحك حتى البهائم، يعني غلو في التصوف لا يوصف على وجه الإطلاق، وفيه شيء من الخنا والفجور الذي يعني نرضى بمثل هذا المكان أن نذكره فيه. وهذا يعني ليس ببعيد وإنما في مؤلف له، والمؤلف عندي وموجود، واسم المؤلف جؤنة العطار في طرف الفوائد ونوادر الأخبار للغماري الذي هو شيخ هذا ويفتخر به ومعه منه إجازات. فينبغي أن نعرف لماذا يتكلم هذا الرجل عن الألباني. السبب أن الألباني ممن رفع لواء السنة وأحيا هذا العلم ودل الناس على منهج السلف الصالح، وبخاصة في الديار الشامية، وفضله لا ينكره إلا جاهل أو معاند. نقول هذا من باب الإنصاف لهذا الرجل الذي وجهت نحوه السهام إما من قبل حاقد شانئ عليه أو من قبل جاهل أو من قبل معاند مبغض للسنة ومنهج السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم. فإذا تنبهنا أيها الإخوة لماذا يؤلف هذا الرجل هذا المؤلف بهذه الصيغة وبهذا التركيز ويحاول أن كما يقول عامة يسقط كبت الألباني، السبب هو هذا الذي ذكرت لكم. أما كون الألباني يخطئ فكل العلماء يخطئون، البخاري كم عنده من الأخطاء وهو البخاري، انظروا إلى تعقبات ابن أبي حاتم للبخاري في آخر كتاب التاريخ الكبير للبخاري المطبوع، ابن أبي حاتم يتعقب البخاري في كثير من الرجال الذين أخطأ فيهم البخاري، وابن أبي حاتم أيضا له أخطأ، وأبوه أبو حاتم له أخطأ، وأبو زرعة له أخطأ، والدارقطني له أخطأ، وكل العلماء يخطئون، لكن هذا الخطأ يعني مغمور في بحر حسناتهم لا يشكل شيئا في جنب ما أصابوا وفي أجنب ما أخدموا به هذا الدين الذي رفعهم الله جل وعلا به، ونسأل الله جل وعلا أن يثيبهم على ما قدموا للأمة الإسلامية خير الجزاء. فعلى كل حال أيها الإخوة ينبغي أن نتنبه حينما تخرج مثل هذه الكتب التي تحمل هذه العناوين البراقة أن وراءها السم الزعاف. ليس المقصود هذا والله الدفاع عن صحيح مسلم، لأنه لو كان يقصد الدفاع عن صحيح مسلم لدافع عنه وعن صحيح البخاري، وأول ما يتجه إليه كلام شيخه الغماري وغير شيخه مثل أيضا شيخه أبي غدة وشيخ أبي غدة الكوثري وأمثال هذه السلسلة المتصلة، كلهم من الذين يتهجمون على البخاري وعلى مسلم. والكلام في هذا يعني لو أردتم عليه شواهد لجئتكم بمئات الشواهد، لكن من الذي سينصفنا من هؤلاء القوم؟ مجرد ما يكتب الإنسان يتلقى كلامه بالقبول، يعني ينبغي أن نتنبه من هذه الزلات. أما كتاب الموقظة فهو للحافظ الذهبي، وهو كتاب غاية في الجودة، أقصد نفس الكتاب، وأما تعليق المحقق عليه فينبغي أن يتنبه له. أما كتاب تقريب الإحسان للأخ إسحاق الحويني أثابه الله فهو كتاب غاية في الجودة، ونسأل الله جل وعلا أن يقوي عزمه لإتمام هذا الكتاب، ففيه من الفوائد الشيء الكثير. وأظن الوقت الآن للإقامة. نعم، بذل الإحسان إلى تقريب سنن النسائي أبي عبد الرحمن. نعم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.